تقدموا إخواني أرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله لنا ولمن قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل حديثنا عن شرح أسماء الله سبحانه وتعالى. ومع اسم الله العزيز، وهذا الاسم عباد الله ورد في القرآن الكريم أكثر من 90 مرة، واقترن بأسماء أخرى كثيرة كالرحيم والحكيم والغفار والعليم. وهذا الاسم عباد الله معناه في حق ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يغلب، العزيز أي الذي لا يغلب، الذي اجتمعت له معاني العزة كلها على أتم الوجوه، عزة المنعة وعزة الغلبة وعزة القوة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فربنا سبحانه وتعالى هو العزيز الذي ذلت لعزته الصعاب، ولانت له سبحانه وتعالى، لانت لعزته الشدائد الصلاب. وهو سبحانه وتعالى ما من جموع ولا أجناد ولا قوة إلا وهي ذليلة أمام عزة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك فإن النصر نصر المؤمنين في المعارك ضد أعداء الله عز وجل ما هو إلا أثر من آثار اسم الله العزيز، كما قال سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا الأثر يظهر تماما حينما تكون الكروب شديدة، أي النص الذي هو أثر من آثار اسم الله العزيز يظهر ويتضح حينما تنحصر الأفكار وتنقطع الحيل. وأنا أضرب لكم مثلين من أثر هذا الاسم في هذا الباب، وهو النص. المثل الأول: نصر في الدفاع والخلاص بما لا طاقة للمؤمنين برده وبدفاعهم عن أنفسهم، ونصر في الطلب والغلبة حينما يطلب المؤمنون أعداءهم ويريدون أن يتغلبوا عليهم. أما المثل الأول وهو نصر في الدفاع والخلاص فيتضح جليا واضحا في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، حينما تآلبت الجموع على القرية النبوية، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، تآلبت عليهم من كل فج، والذين يعايشونهم اليهود اللئام نقضوا العهد معهم في هذا الوقت الشديد العصيب أيضا. والله عز وجل صور لنا هذا الموقف بالنسبة للمؤمنين وما أحاط بهم، حيث يقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكفى بتعبير الله تعبيرا، وكفى بكلام الله تعبيرا. هذا الموقف العصيب عباد الله، جاءت الجنود من فوقهم من مكة والحجاز 4000 مقاتل، ومن أسفل منهم من نجد 6000 مقاتل، 10000 حاصروا هذه القرية الصغيرة، لم تكن كما تراها الآن، إنما كانت قرية صغيرة، حاصروها. وكانت الليلة شديد الجو يومها وأيامها شديد البرد، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه محصورا شهر، حتى كما قال الله عز وجل: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا وابتلوا بلاء عظيما. في هذه الحالة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه كما هو ثابت في صحيح البخاري وغيره: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر أصحابه أن يدعوا أيضا بهذا الدعاء: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فكان هذا دعاء المؤمنين وقتها، وكان شعارهم كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: حاميم لا ينصرون. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إذا بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. فكان هذا شعار المؤمنين وقتها. ماذا كان عباد الله من في هذا الكرب العظيم. هذا مما لا طاقة لهم بالخلاص منه ولا الدفاع فيه عن أنفسهم. 10,000 مقاتل يحاصرون هذه المدينة، هذه القرية الصغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه قال لبعض أصحابه: أيكم رجل يقوم فيأتينا بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة؟ يقول حذيفة: فما قام أحد من شدة الخوف وشدة البرد وشدة الجوع. لك أن تتصور هذه الحالة. وقلت لك حسبك كلام الله: اقتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل يقوم فيأتينا بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة؟ حافظ عظيم. ومع ذلك لم يقم أحد. قالها في الثالثة لم يقم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم. يقول حذيفة: فما كان لي بد من القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناداني باسمه. اسمعوا كيف يأتي نصر الله عز وجل العزيز الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. يقول حذيفة: فقمت فذهبت إلى القوم. الليلة شديدة البرد، شديدة الريح، ومع ذلك يقول حذيفة: فقمت أمشي إليهم فوالله لكأني أمشي في حمام، أي في مكان هادئ دافئ، وهو في نفس المكان الذي فيه أعداء الله والرياح تقلع خيامهم. يقول: فرأيت أبا سفيان يطلي ظهره بالنار، أي يطفئها بالنار، فأردت أن أرميه، لكني تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: ائتنا بخبر القوم ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا، ولو رميته لأصبته. وكان أبو سفيان على رأس الأحزاب، وكان لا يزال على الكفر والشرك. فلما ذهب حذيفة ورأى من القوم ما رأوا، أن الرياح تقلع خيامهم ولا تبقي لهم نارا ولا قرارا، رجع فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أيضا: وأنا راجع كأني أمشي في حمام، أي في مكان هادئ دافئ. فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، أصابني البرد، أصابه البرد. هكذا يأتي نصر الله يا عباد الله. لمن؟ للطائفة المؤمنة الطيبة بشروط النصر التي إذا قاموا بها لم يتخلف عنهم نصر الله سبحانه وتعالى. فلما ذهب حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بالبرد، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة، أعطاه فضل عباءة كان يصلي فيها صلى الله عليه وسلم. قال: فنمت فما استيقظت إلا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: قم يا نومان، قم يا نومان. وذهب الأحزاب كما قال الله عز وجل في شأنهم: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. سبحانه وتعالى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. هذا كله من أثر اسم العزيز وكان الله قويا عزيزا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم كان الأمر بعد ذلك مع بني قريظة أولئك الذين نقضوا العهد. فقام إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وحكم فيهم سيد الأول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، الذي اهتز لعرشه، الذي اهتز لموته عرش الرحمن، أي اهتز العرش طربا وفرحا بقدوم روحه رضي الله تعالى عنه، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: اهتز عرش الله لموت سعد بن معاذ. أبو بسعد، فماذا حكم فيهم سعد؟ قال: أرى أن تقتل المقاتلة أي الرجال، وتسبى النساء والذرية، وتغنم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده، لقد حكمت فيهم حكم الله من فوق سبعة أرقعة يا سعد. حكمت فيه حكم الله من فوق سبع سماوات. وكان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر بالرجال المقاتلة، وكل من بلغ منهم، وكل من كان يستطيع القتال، جاء بهم مكتفون، جاء بهم مكتفين. ثم بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا، أمر بهم أن يقتلوا، وكانوا زهاء 700 أو 800. ثم سبيت النساء وجعلت الأموال غنيمة للمسلمين. والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في وصفهم: وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من حصونهم، وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. انظر إلى الامتنان، فريقا تأثرون وتقتلون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. هذا كله يا عباد الله من أثر اسم الله العظيم سبحانه وتعالى. هذا مثل لنصر الدفاع والخلاص، أمر لا طاقة لهم به غير أنهم مؤمنون بالله. فكان من أمر الله سبحانه وتعالى أن نصرهم. وأما المثل الثاني وهو مثل من نصر الطلب والغلبة، حينما يريد المؤمن أن يطلب عدوه ليغلبه وينتصر عليه، فهو كما ذكره ابن كثير وغيره في البداية والنهاية أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من العشر المبشرين بالجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بقوله: اللهم أجب دعوته وسدد رميته، فكان رضي الله عنه مجاب الدعوة. سعد بن أبي وقاص لما فتح بلاد فارس في عهد عمر بن الخطاب ظل يأخذها بلدا بلدا، فلما رأى الفرس شدة المسلمين أمامهم ولوا هاربين إلى دجلة، وعبروا دجلة على الجسور والسفن، وأخذوا جميع السفن والجسور ولم يتركوا للمسلمين شيئا. فجاء سعد فإذا النهر أمامه، يقول المؤرخون: والله إن الماء كان يجري وكان يقذف الزبد، أي من شدة الموج. فوقف سعد أمام دجلة وقال: أيها الناس، إني مقتحم هذا النهر، فمن أراد أن يتبعني فليتبعني. ثم اقتحم النهر بفرسه واقتحم وراءه الناس. يقول ابن كثير: فكانت الخيل تعوم في النهر والناس يتحدثون وهم على ظهور الخيل كأنهم يسيرون على البر. اي والله، وهذا الاثر جاء متواترا في جميع كتب المؤرخين الذين ارخوا لتاريخ الاسلام. كانوا يسيرون على الماء كأنهم يسيرون على الارض، ويتحدثون وهم على ظهور الخير. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هل تعتقد أن إنسانا يقتحم النهر بسيارته أو بفرسه ويسير على الماء، أو يعوم الفرس في الماء وأنت راكب على متن ظهره والله ما يفعل ذلك إلا العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، ولا قدرة لأحد من الخلق بذلك. واقتحموا ما فقدوا متاعا واحدا من أمتعتهم، وعبروا النهر المكان الآخر، ودخلوا المدائن، واستولوا على جميع أموال الفرس، والآخرون ولوا هاربين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فهذا يا عباد الله، هذا الاسم، اسم الله العزيز، أكبر أثر من آثاره نصر الله للمؤمنين في الأرض، لأنه العزيز ذو القوة ذو المنعة ذو الغلبة. اجتمعت له أنواع العزة الثلاثة على أتم الوجوه وأكملها لله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم من آثاره أيضا أنه أمر الله سبحانه وتعالى لا يرد، فهو سبحانه وتعالى الغالب على أمره. لماذا؟ لأنه عزيز سبحانه وتعالى، والمتطلع والمتدبر في قصص الأنبياء يجد هذا الأثر أيضا واضحا جليا، أن الله عز وجل غالب على أمره. فلو أراد الناس شيئا لم يرده الله عز وجل والله لا يكون. لو اجتمع من في السماء والأرض على أن يريدوا أمرا لا يريده الله لا يكون، لأن الله عز وجل غالب على أمره. وهذا أثر من آثار اسمه العزيز سبحانه وتعالى. انظر إلى نبي الله يوسف عليه السلام، أراد إخوته أن يقتلوه، أن يتخلصوا منه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن الله سبحانه وتعالى يريد ليوسف النبوة، ويريد له التمكين في الأرض، والله غالب على أمره. لماذا؟ لأنه عزيز سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن مدار سورة يوسف يدور حول هذه الكلمة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فرعون يخبر من الكهان أن طفلا من بني إسرائيل يولد ويكون نهاية ملكه على يده فرعون على يد هذا الطفل، فيأمر بقتل جميع الذكور الذين يولدوا من بني إسرائيل. والله العزيز يقول له لا نربيه إلا في بيته وتحت رعايته، لأنه عزيز سبحانه وتعالى لا يغلب. فربى موسى عليه السلام في بيت فرعون وفي قصر فرعون وتحت رعاية فرعون نفسه. ولما أراد فرعون أن يقتله، حينما أرسله الله عز وجل إليه أهلكه الله ومن معه سبحانه وتعالى. ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز لا يغلب ذو البطش الشديد سبحانه وتعالى. وكذلك نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أرادوا أن يقتلوه ويتخلصوا منه اليهود، لكن الله عز وجل يريده لأمر في آخر الزمان، والله غالب على أمره، فرفعه إليه، وكان الله عزيزا حكيما سبحانه وتعالى. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، لا يغالب سبحانه وتعالى. بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يظهر أثر هذا الاسم في سيرته جليا. الكفار يريدون قتله ويصدون الناس عنه ويريدون حبسه ويريدون أن لا تقوم لدعوة قائمة، لكن الله سبحانه وتعالى العزيز يمكن له ويجعل من هؤلاء الذين كانوا يريدون قتله ويريدون فضل الناس عنه يجعلهم جنودا من جنوده عليه صلوات الله وسلامه، يجعلهم الله عز وجل العزيز الحكيم جنودا من جنوده. والمتدبر لآيات التوبة يجد هذا الأثر واضحا وجليا في قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. والله عزيز حكيم لا يغالب سبحانه وتعالى، غالب على أمره ولو كره الناس. الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، جعل كلمة الذين كفروا السفلى ولم يقل وجعل كلمة الله هي العليا، إنما قال بالاستئناف على من قال من المفسرين بإعراب الواو وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله، وبعضهم يقول أنها واو الحال، والحاصل أنها جاءت جملة اسمية ثابتة كأن كلمة الله دائمة دائما هي العليا هي العليا، لم يعطف هذه على هذه، قال وجعل كلمة الذين بالنص ولم يقل وكلمة الله، إنما قال وكلمة الله، هكذا بالجملة الإسمية التي تفيد الثبوت والدوام، أي أن كلمة الله دائمة سواء كانت كلمته الكونية القدرية أو كانت كلمته الشرعية الدينية فإن كلمته سبحانه وتعالى هي العليا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، لماذا؟ لأنه عزيز سبحانه وتعالى، وهو والله عزيز حكيم. عباد الله، إذا كان الأمر كذلك وهذه بعض معاني اسم العزيز وبعض آثار هذا الاسم، أنه يكون النص أثر من آثاره ويكون أمر الله سبحانه وتعالى هو المراد في الكون ولو كرهه الناس، فإن الله غالب على أمره لأنه عزيز. وجب على المسلمين جماعات وأفراد أن يعرفوا لهذا الاسم حقه العزيز، وأن يعلموا أن العزة لا تكتفى إلا ممن يملكها ولا يملكها إلا العزيز سبحانه وتعالى، وأن طلب العزة وابتغائها من غير الله عز وجل العزيز إنما هو صفة من صفات المنافقين، وفيها الذل كله، كما قال الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، أيبتغون عندهم العزة. وقلنا من آثار هذه الصفة وهذا الاسم العزيز النصر، أيبتغون عندهم النصر أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فعلى المسلمين أن يعرفوا لهذا الاسم حقه، وعليهم عليهم ايضا ان يعلموا انه لا اعز ولا اعلى من الاجتماع والتعاون على نصرة كلمة الحق ومقاومة الباطل. ويعلموا ان التفرق والفرقة والحزبية ما هي الا لصالح هؤلاء الكفار واعداء الله سبحانه وتعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فاذا كانوا يبغون العز حقا فليجتمعوا على نصرة كلمة دين الله وليتركوا هذه الاهواء وهذا التحزب وذلك التشيع الذي فرق الأمة وجعلها شيعا وأحزابا إن كانوا مؤمنين حقا ويريدون نصر الدين الله حقا عليهم بترك ذلك والاجتماع على كلمة الحق وترك الأهواء التي ضلت وأضلت عليهم بذلك. إن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن العزة تكون لله ولرسوله وللمؤمنين. أسألكم بالله هل معشر المؤمنين في هذه الحياة الآن على مستوى العالم كله يشعرون بالعزة؟ كيف وقد قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لسان حالكم يقول لا. بسبب ماذا يا عباد الله؟ بسبب أن كل واحد مؤمن منا ما وضع الوصف الحقيقي الذي يكون بسببه العزة والذي يأتي من والذي تكون من ورائه العزة. فالله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعلى كل مؤمن أن يحكم على نفسه هل هو يستحق أن يكون من أهل هذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ هل هو يستحق أن يكون من وصف هذه الآية؟ لقد كان السلف الكرام رضوان الله عليهم كما بينا فيهم هذا الوصف، حتى دخل بعض الصحابة على كسرى قبل أن تفتح بلاده يضرب برمحه بساطه ويقول له إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أي عزة هذه؟ رب يفعل ذلك؟ إياك أن تظن أن هذا جرأة أو تهور، إنما هذا الإيمان العميق بالله سبحانه وتعالى. ما الذي جعل سعد بن أبي وقاص يقتحم النهر بن فرس؟ هذه جرأة؟ هذه تهور؟ لا والله، إنه إيمان عميق بالله وأن الله عز وجل ناصره. ولذلك كان من بعض أقواله وهو يقتحم الفرس وهو يقتحم النهر حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كانت حسناتنا أكثر من سيئاتنا فإن الله عز وجل ينقذنا أو ينجينا أو قول نحو هذا. فيا عباد الله، هذا الاسم المبارك الطيب ينبغي أن نعرف له قدره. من أراد أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فمن أين يطلب العزة؟ لا يطلبها إلا ممن يملكها. في أكثر من آية يقول الله عز وجل فلله العزة جميعا. فإذا أردت أن تطلب هذا الأمر فاطلبه بطاعة الله عز وجل، لأنه لا ينال هذه العزة إلا من كان مطيعا لله سبحانه وتعالى. وإياك أن تشرق أو تغرب الأمة شرقت وغربت عشرات السنين. بالله عليكم هل نالت إلا الغدر والخيانة ممن اتجهت إليهم وابتغت عندهم العزة؟ ما نالت إلا هذا، ما نالت إلا غدر وخيانة ومذلة. وكما قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. قال: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والآلهة سمياتها كثيرة وأحوالها كثيرة، وهي لا تتوقف على من يركع له أو يسجد له أو يدعى من دون الله، لا، إنما تتوقف إن من أعتقد فيه أنه يأتيني في النار. والله عز وجل يقول في الآيات المحكمة: وما النصر إلا من عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، لماذا؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فاسم العزيز عباد الله نطلبه ممن يملكه، لأن من آثار هذا الاسم أيضا أن ربنا عز وجل لا يسأل عما يفعل. فكونه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى آثر من آثار عزته، فهو يؤتيه من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. فمن أراد العزة فليطلبها من رب العزة. إن سحرة فرعون حينما جاءوا لينقوا بحبالهم وعصيهم بما اعتزوا عباد الله، اعتزوا بفرعون وجعلوا له عزة، وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما ألقى موسى عليه السلام عصاه ولقبت كل ما صنعوا ووقع الحق، كما قال الله عز وجل: وبطل ما كانوا يعملون. ماذا كان من أمرهم ومن أمر فرعون وجنوده وحاشيته وكل من كان يشاهد هذا الموقف؟ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وانقلبوا صاغرين. أين عزة فرعون التي قالوا فيها: بعزة فرعون إننا نحن الغالبون؟ أين هي؟ وماذا صنعت لهم؟ إنما نقول: بعزة الله، نكون أعزة بالله عز وجل، نجرب الله عز وجل مرة. شرقنا وغربنا عشرات السنين فما وجدنا إلا الذل والغدر والخيانة، فلنجرب الله سبحانه وتعالى. عسى الله عز وجل أن يعزنا بعزه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، اسم العزيز ثبت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يتسمى بهذا الاسم. فجاء في مسند الإمام أحمد أنه جاءه رجل فسأله: ما اسمك؟ قال: عزيز. قال: أنت عبد الرحمن. وجاء في معجم المناهي اللفظية هذه الروايات، وجاءت أيضا في سير أعلام النبلاء، أن هناك رواية للبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: عزيز. قال: العزيز الله. العزيز الله. وما جاء فهذا الاسم منهي عن ان نتسمى به، انما نعبد انفسنا به فنقول عبد العزيز. وما جاء في كتاب الله عز وجل في سورة يوسف قالت امرأة العزيز، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، فهذا إنما يعني به الرجل الممتنع، والله عز وجل يحكي لنا ما حدث في هذا الأمر. إنما ليس معنى أن الرجل اسمه العزيز، ولكن أنه من صفته أنه ممتنع من أن يناله سوء لما حوله من جنود، فهو كان حاكما أو كان رئيسا في مصر، فكان يطلق عليه العزيز، بل أطلق هذا على نبي الله يوسف عليه السلام حينما دخل عليه إخوته كما في آخر السورة، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. فهو وصف لا اسم، وصف لمن هذا حاله، لكن لا يسمى به أحد. وكذلك قول الله تعالى لكل مجرم وكل متكبر في هذه الحياة يوم القيامة وهو يلقى في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي الذي كنت تعزز في حياتك. فيقال له هذا تقريعا وتوبيخا، ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي الذي كنت كذلك والذي كنت ترى نفسك هكذا من الكبر والغطرفة التي كانت عندك في الحياة، يقال له ذلك. كذلك جاء هذا الوصف، وصف العزيز، وصفا للقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي كتاب ممتنع له الغلبة في الحجة وله القوة في كل من يصالعه ويعمل به يكتسب هذه القوة. فهو كتاب عزيز لا يمكن أن يتطرق إليه سوء، لا في ألفاظه ولا في معانيه بزيادة أو نقص. فهذا وصف لكتاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا معاني أسمائه أو بعض معاني أسمائه الحسنى التي هي هذه الأسماء. كل ما يحدث في هذا الكون ما هو إلا أثر من آثارها، فنسأل الله أن يعلمنا إياها. فأول معرفة، أول معرفة العبد، أول ما يجب على العبد أن يعرف ربه يا عباد الله. ولا يمكن للعبد أن يعرف ربه إلا عن طريق أسمائه وصفاته. يعرف أسماء الله وآثارها في هذا الوجود فيدعو الله سبحانه وتعالى بها. فإن من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو الله عز وجل بالاسم الذي يناسب الدعاء الذي تدعو به. إذا أردت النصر تقول يا عزيز انصرني، إذا أردت الرزق تقول يا رازق ارزقني، وإذا أردت المغفرة تقول يا غفور اغفر لي، إذ لا يجوز أن تقول يا جبار اغفر لي ويا متكبر ارزقني، إنما تقول تدعو الله بالاسم الذي يناسب الدعاء. فكما قلت هذا الكون من عرشه إلى فرشه كله من آثار اسم أسماء الله عز وجل وصفاته. فنسأل الله أن يعلمنا إياه وألا نتضجر من تعليمنا لها ومن سماعها. فبعض إخواننا ربنا يهدينا وإياهم يتضجرون من هذا من هذه الموضوعات. فأنا يا أخواني والله قلت لكم يكفيني أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال